بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا حي يا قيوم. لا شك أيها الإخوة الأحباب أن القلب وهو يصارع الدنيا تمر به أقدار موجعة وأقدار مؤلمة، ويصارع شهوات نفسه ويحاربها، ويحارب معاصيه وآثامه، ويتصبر على الطاعة، ويحاول أن يقف على هذه الطاعة وأن يكون من الصادقين في عبادته لله جل وعلا. دعونا اليوم نتكلم عن حديقة جميلة وارفة الظلال تسمى حديقة الصبر. هذا الصبر تلك العبادة التي ما ذكر في القرآن عبادة يعطى صاحبها من الأجر، ويعطى صاحبها من الثواب، ويعطى صاحبها من الخير بدون حساب. يعني ما يوجد أحد يحسب كم أخذت من الحسنات، وكم أخذت من الخيرات، وكم نلت من الهبات، وكم أعطاك الله من الأعطيات والخيرات. لا يوجد شيء أيضا يا إخواني مثل هذا الصبر، ولا حتى يوازيه في المنزلة، ولا يفوقه أبدا. قال الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولذلك يا إخواني نحن سنقف على هذا المعنى في آخر الدرس بإذن الله جل وعلا عندما نتكلم على ثمرات الصبر. لكن دعونا اليوم نتكلم ما هو الصبر. قال أهل العلم: هو حبس النفس، حبس النفس وتصبيرها عن الجزع والتشكي والتسخط على أقدار الله جل وعلا. وهذا الصبر إنما نال العلماء والكبراء والعظماء تلك المنازل بعدما صبروا. كان ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: بالعلم والدين تنال الإمامة في الدين، بالعلم واليقين تنال الإمامة في الدين. وكان أهل العلم يقولون: إنه لا يصل إلى تلك المرتبة العظيمة إلا من صبر. فلا بد أن تقابلك في الدنيا أتعاب، ولا بد أن تقابلك في الدنيا أوجاع، ولا بد أن يبتليك الله جل وعلا فيختبرك. الطاعة تكون ثقيلة عليك، رمضان والصوم يتعبك، وقيام الليل والوقوف بين يدي الله جل وعلا وقراءة القرآن ربما يكون فيها مشقة عليك. وربما تكون الأخت المسلمة إذا لبست حجابها وغطت رأسها وغطت وجهها تجد من المشقة ما تجد، ومن العنة ما تجد، ومع ذلك تفعل هذا متصبرة محتسبة ذلك كله عند الله جل وعلا. لذلك نحن اليوم نحتاج احتياجا دقيقا أن نعيد حساباتنا مع عبادة الصبر. وإذا كانت القلوب تحب الراحة والدعة والاطمئنان والأكل والشرب واللذة والمسلسلات والأفلام والتلفزيون، لكن الصراع الذي في داخل قلب المؤمن يدلك دلالة واضحة على أن النفس التي تريد الجنة تصبر، والنفس التي تريد الفردوس الأعلى تصبر، والنفس التي تريد الرفعة تصبر، والرجل الذي يريد صحبة النبي صلى الله عليه وسلم يصبر، والرجل الذي يريد أن يصل إلى أعلى منازل الجنة لا بد أن يصبر، وكذلك المرأة التي تريد رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وأن تكون في صحبة أمهات المؤمنين لا بد أن تصبر أيضا وتحتسب. إذن نحن اليوم يا إخواني أمام عبادة كبيرة جليلة لا يوفق إليها إلا من صدق مع الله جل وعلا. ولنبلونكم بشيء من الخوف، من الخوف والجوع، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أصابتهم مصيبة، جاءت هنا نكرة. ربما تكون مصيبتك يا ابنتي في زوجك، ربما يكون مصيبتك يا أخي في والديك، ربما تكون مصيبتك في عملك أو وظيفتك، ربما تكون فتنتك في أولادك أو ذريتك. أنت في أي مصيبة تحتاج إلى الصبر، وإذا أردت أن توفق إلى هذه المنزلة فلا بد أن تصدق مع الله جل وعلا. قال أهل العلم: والصبر ثلاثة مراتب. احفظوها يا شباب ويا فتيات، ركزوا فيها. صبر على طاعة الله جل وعلا، فكم يجد الإنسان من المشقة في قيام الليل، وكم يجد من المشقة في صيام النوافل، وكم يجد من المشقة في الصدقة، وكم يجد من المشقة في قراءة القرآن. كثير من الطاعات تأتي هذه الطاعات اختبارا وابتلاء له، هو يريد الراحة والطاعة تلزمه بالمشقة والتعب. فإذا صبر على الطاعة وفق توفيقا عظيما فوق ما يتمنى وأعظم مما يتمنى. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة. قال أهل العلم: فهناك عبادات تساعد الإنسان على الصبر، يصبر من أجل الله عز وجل ابتغاء وجه ربهم، يعني لا يصبر علشان يقال الناس، يقول الناس عنه ما شاء الله هذا الإنسان في وقت الأزمة ووقت كورونا ووقت التعب، لكنه لم يتخلى عن ورده ولم يتوقف عن قراءته ودائما ما يقول ودائما ما يفعل، إنما يكون صبره لأجل الله جل وعلا، خاصة إذا فتحت المساجد وعادت الصلوات وبدأت الأعمال تظهر أمام الأعين وأمام الناس. أحيانا يقع الإنسان في خلل أنه قد يفعل الطاعة وهو يريد غير وجه الله جل وعلا، وهذا بلا شك رياء، وهو شرك أصغر، وربما يحبط العمل، بل ربما يخرج الإنسان بالكلية من الإسلام عياذا بالله من ذلك. ولعلنا إن شاء الله جل وعلا نقيم دورة علمية في شهر رمضان نتحدث فيها عن أصول العقيدة، ونعلم أنفسنا كيف تبدأ هذه القلوب من البداية، من الصفر، كيف تبدأ عبادة الله وكيف تبدأ طاعة الله، وسيأتي الحديث على هذا أيضا في ثمرات الصبر. لكننا بحاجة ماسة أن نراجع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والشباب اليوم اللي مش قادر يصبر على أغنية، ولا قادر يصبر عن محبوبة، ولا قادر يصبر عن مقطع إباحي، ولا عن فيلم، ولا قادر يصبر عن شهوة كان قد ألفها أو اعتادها، هذا الشاب وأمثاله، تعال يا أخي، تعال 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 يا ابنتي، تعالوا اسمعوا ماذا كان حال النبي عليه الصلاة والسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذى حتى في داخل بيته، يؤذى في عرضه، يؤذى في زوجته أحب النساء إلى قلبه، يرجمه السفهاء، يشجون رأسه، يكسرون ثنيته ورباعيته، تدمى عقباه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما تزعزع ولا تراجع، وقال: يا رب يا رب، مسؤولية الرسالة عظيمة، يا رب الإسلام شيء كبير والشريعة كبيرة، وأنا ليس عندي القدرة يا رب أن أكمل المسيرة. بل ماتت أحب النساء إلى قلبه أمنا خديجة رضي الله عنها، ومات عمه أبو طالب الذي كان يحوطه ويؤويه ويعينه ويدفع عنه أذى كفار قريش، مات السند، وذهبت الزوجة الحنون، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صابر. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولا تستعجل لهم. قال أهل العلم: فإن من علامة الصابر أن يوقن بفرج الله جل وعلا، وأن يعلم أن الله سيحقق له مطلوبه حتى وإن تأخر، فلا يستعجل الإنسان، لابد أن يتحمل ويتصبر. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسأله أمنا عائشة بعد أحد: يا رسول الله، هل لقيت أشد من هذا اليوم؟ فيقول: نعم يا عائشة، لقيت أشد من هذا اليوم، يوم أن انطلقت إلى الطائف، فلما ذهبت إلى هناك رجمني السفهاء، وخرج إلي بنو عبد يليل، وقال بعضهم: إن كنت نبيا فأنت أعلى من أن نكلمك، وإن كنت غير نبي فأنت لا تستحق أن نكلمك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فخرجت هائما على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، وإذا بجبريل يقول: يا محمد، هذا ملك الجبال معي يقرئك السلام، وإن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين فعل. قال: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وانت مش قادر تصبر عن العادة السرية، وانت مش قادرة تصبري عن أغنية، وانت يا أخي مش قادر تصبر على أن يكون لك ورد يومي من القرآن، وانت يا ابنتي مش قادرة تصبري على حجابك وسترك ونقابك فتحاول إظهار زينتك، وتتذمرين من العباءة الساترة، وترين عباءة ملونة، وتريدين شيء يلفت النظر، وإذا كنت محجبة فأنت تراودك نفسك بين أن تخلع الحجاب أو لا تخلعي. طيب يا شيخ، ما في فنانات خلعوا، بنات خلعوا، منقبات خلعوا، يعني هي قت علي؟ يا بنتي، هذه الجنة تحتاج منك صبرا، وتحتاج منك جلدا، وتحتاج منك تعبا. ولهذا يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك ليس لأحد إلا للمؤمن. لا يمكن يا إخواني أن ينال الإنسان أجرا في الجهتين وفي الناحيتين إلا إن كان مؤمنا بالله سبحانه وتعالى، راضيا بأقداره، راضيا بأقداره جل وعلا. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا ذهب الصبر فقد الإيمان. يعني إذا ضاع صبرك أين يبقى إيمانك؟ أين يبقى جلدك؟ طيب يا شيخ أنت شايف كورونا وشايف الناس بتموت وشايف الوظائف عطلت وشايف الدنيا توقفت والطعام والشراب لم يعد متوفر والمدارس أوقفت وأولادي متعبين ولم أستطع المصروف وكنت قد عودتهم على مصروف في السابق والآن كيف أرجعهم وأصبرهم؟ اصبر يا أخي اصبر، فهذا المعنى الحقيقي الذي أراده الله جل وعلا بقوله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. عروة بن الزبير أحد الصحابة الكرام أصابت الآكلة قدمه، الغرغرين أصابت القدم، قالوا لابد أن نقطع قدمك لكننا نريد أن نسقيك مسكرا حتى تتحمل ألم نشر العظم بالمنشار. فقال لا. قالوا طيب ما الحل؟ لن تتحمل الألم. قال دعوني إذا ما أقبلت على صلاتي فدونكم قدمي حينئذ. فأقبل على صلاته يصلي ويقرأ القرآن ويرتله وتدمع عينه حتى إذا ما انتصفت صلاته أقبل على قدمه فوضع المنشار عليها فما أحس إلا بألم ثم غاب عن الوعي. ولما أفاق عروة قالوا له ها هي قدمك قد بترت. قال الحمد لله، أعطاني 4 أطراف وأخذ مني 1. ثم قيل له يا عروة إن لك ولدا كان عند اسطبل الخيول وإن خيلا رمحته بحافرها فقتلته. فقال الحمد لله، رزقني 5 أو 6 وأخذ مني 1. إن الذين يتحملون الآلام ويصبرون على الأوجاع هم الذين يصلون إلى أعلى المراتب يا إخواني. وما سمعنا أن متفوقا أو ناجحا أو مبرزا أو إنسانا مشهورا أو عظيما أو صاحب اختراع أو إنسانا يشار إليه بالبنان، ما سمعنا أن أحدا من هؤلاء ما عانى وما تعب وما مر في حياته على مشاق. بل أكثر العظماء والكبار والذين وصلوا إلى أعالي سدة الدنيا والذين دونتهم صفحات التاريخ كلهم صبروا وكلهم تحملوا المشاق. يقول الإمام أحمد بن حنبل، يقول كانت أمي توقظني قبل الفجر ثم تغزل لي، وكانت تجمع بعض الدراهم فتعطيها لي أو الدنانير وتقول انطلق فتعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وربما كان الليل طويلا فتقول انتظر حتى يصبح الناس، يعني انتظر حتى يبدأ طلوع الصباح فتطلق ذلك الولد. يعني منذ الطفولة ومثل هذا العالم عالم ومثل هذا العالم يدفع مع طلوع الصباح ليتعلم العلم. قال أبو حاتم الرازي خرجت من الأحساء وأنا ابن 20 وما عدت إليها إلا بعد 40 أو 50 30 سنة وهو يمضي في طلب العلم ورحلة العلم. وكان السلف الصالح رضوان الله عليهم يجدون من المشاق والتعب ما لا يخطر على بال. أرسل هشام بن عمار، أرسل والد هشام بن عمار عمار ولده هشاما إلى الإمام مالك يتعلم الحديث. وصل هشام عند الإمام مالك في المدينة، وكان الإمام مالك مهيب وكان له مجلس عظيم وكان يحضره كبار طلبة العلم. فتقدم هشام وجلس في الأمام، وكان الإمام مالك لا يجلس أمامه إلا كبار طلبة العلم. فقال الإمام ماذا عندك يا غلام؟ وكان هشام بن عمار لم يجاوز 15، يعني لسه ما عداش 15 سنة. فقال إنما جئتك لتحدثني وقد جئتك من العراق. قال ارجع فإن مثل هذا المكان إنما يجلس فيه كبار طلبة العلم. فأبى هشام أن يرجع. فقال الإمام مالك لبعض طلابه خذه فأدبه، فأخذه في آخر الدرس فأدبه، وقال بعض الرواة ضربه 16 صوتا، ضرب بالعصاية 16 صوت. فجعل هشام تدمع عينه ويبكي وينتحب ويمسح دموعه ويبكي، وهو طفل صغير وهو شاب صغير، يعني اللي زيه دلوقتي كل أحلامي وأماني عايز بلاي ستيشن، كل أحلامي وأماني عايز موبايل جديد، كل أحلامي وأماني عايز يلعب وعايز يخرج مع أصدقائه. قال فرق قلب الإمام مالك وقال له ما الذي يرضيك؟ قال والله لا يرضيني إلا أن تحدثني بكل صوت ضربتني حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مالك أدنو. فاقترب ثم جعل يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان حتى ذكر له 16 حديثا بأسانيدها. ثم قال هل أرضيناك؟ فقال هشام بن عمار نعم يا إمام، واسمع كل ما ذكرته لي. حدثنا فلان عن فلان عن فلان، فذكر 16 حديثا بأسانيدها، لم يخطئ في حديث واحد، لم يخطئ في حديث واحد يا إخواني. ثم قال نعم ها قد سمعتها. فقال الإمام مالك ما الذي يرضيك؟ تعال أنت الآن من المبرزين، أنت الآن من الكبار الذين يجب أن يقدموا. قال لا يا إمام، زدني ضربا وزدني حديثا، فإذا كانت المسألة أن أتحمل الألم من أجل العلم فما أجمل هذا الألم في سبيل العلم. إذا نحن يا إخواني الآن أمام مراتب، مراتب الصبر، صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله المؤلمة التي تصيب الإنسان والتي توجعه. لما وصل إخوة يوسف عند يوسف عليه الصلاة والسلام وبدأوا يتعجبون، طريقة عزيز مصر تختلف عن الطريقة التي اعتاد عليها، اعتاد هؤلاء الناس عليها، فبدأوا يحاولون شيئا فشيئا أن يقللوا من شأن يوسف عليه الصلاة والسلام وأن يضعوا وصمة السرقة إليه. ورأى يوسف عليه الصلاة والسلام منهم من الألم ما رأاه، ثم لما وقفوا بين يديه وقالوا يعني يا أيها العزيز تصدق علينا، ماذا قال يوسف عليه الصلاة والسلام؟ وفي هذا درس لنا يا إخواني، لنتعلم صبر يوسف ولنتعلم جلد يوسف ولنتعلم كيف مر يوسف على آلام وأوجاع عظيمة وتحملها في سبيل هذا الدين، ثم بعد ذلك كيف رفع الله جل وعلا منزلته من طفل يلقى في بئر، ثم عبد يعمل عند عزيز مصر، ثم يرمى به في السجن يتهم بالباطل وتجتمع نسوة مصر على اتهامه والعياذ بالله، ثم يخرج من ذلك السجن عزيزا. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف، ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال أهل العلم فذكر يوسف التقوى مع الصبر، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. بالله عليك يا أخي، بالله عليك يا أختي، هل مر بكم بلاء كمثل الذي مر به نبي الله يوسف؟ هل أحدنا ألقي في بئر وأصبح عبد وبيع على القوافل واشتغل وبعدين السجن واتهم بالباطل فخرج من السجن؟ يعني لو أن هذه الفتن مرت على أحدنا لقال لن يخرج أحد من هذا البلاء طبيعيا، لابد أن يكون مريضا نفسيا، لابد أن يراجع المستشفيات والأطباء، لن يتحمل كلام الناس ولا ألفاظهم وهي تجرح عرضه وألسنتهم وهي تقطع في جسمه. فكثير من الناس ربما ابتلوا، قد تبتلى المرأة فيتكلم في عرضها، قد يبتلى الرجل فيتكلم في عرضه، لكن أن يمر به كل هذه الابتلاءات العظيمة. قال يوسف إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لذلك دعونا نقف الآن على ثمرات الصبر العظيمة، ولنبدأ بالثواب الأول والأعظم، وهو أن الصابر يعطى من الخير بلا حساب، بلا حساب. لا تستطيع الآلة الحاسبة أن تدون، ولا تستطيع الصفحات أن تكتب، ولا تستطيع الدواوين أن تحصي، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال أهل العلم وقد ذكر الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضع، 90 موضع يذكر فيها الصبر، والله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فما تكلم الله على عبادة ولا على طاعة وأعطى صاحبها عطاء كبيرا بغير حساب مثل عبادة الصبر التي ندبنا الله جل وعلا إليها ودعانا إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثانيا من ثمرات الصبر محبة الله. الله أكبر، محبة الله، محبة الله. يا شيخ احنا في الدنيا لما يحبنا أولادنا نفرح، لما يحبنا جيراننا نفرح، لما يحبنا أصدقاؤنا نفرح، فكيف استشعارنا بمحبة الله لنا؟ قال الله جل وعلا والله يحب الصابرين، والله يحب الصابرين. الله جل وعلا أخبرنا بمحبته للصابرين، وهذه محبة خاصة غير محبة المؤمنين عامة وغير محبة الناس عامة. فإذا كنت صابرا وإذا كنت صابرة محتسبة نلتم محبة الله جل وعلا. وهل أعظم من أن تملكوا في الدنيا محبة الله؟ يا جماعة، الواحد في الدنيا يجلس هكذا يكتف يديه ويقول للأرزاق تحركي، ويقول للطعام والشراب تحرك. أنا يا جماعة نلت محبة الله، أنا حصلت على كرم الله جل وعلا وجوده، فلا أحد أعظم مني عطاء ولا أحد أكثر مني جودا وخيرا، وقد مكنني الله جل وعلا فأكرمني بمحبته سبحانه وتعالى. الأمر الثالث من ثمرات الصبر، الأمر الثالث أن الله جل وعلا يعطي الجنة للذين يصبرون على البلايا. طيب يا شيخ، أين الدليل على أن الإنسان إذا صبر أخذ الجنة؟ اسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول في أكثر من حديث. الحديث الأول يقول صلى الله عليه وسلم: من ابتليته يقول الله في الحديث القدسي: من ابتليته بفقد حبيبه فصبر فله الجنة. من ابتليته بفقد حبيبه فصبر فله الجنة، سواء كان الحبيب زوجا أو أبا أو أما أو ولدا. ثم يأتي حديث آخر خاص بالولد، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول الله تعالى: إذا قبض الله روح ولد عبده، يقول للملائكة: قبضتم ولد عبدي فلان؟ فيقولون: نعم يا رب. فيقول الله: قبضتم ثمرة فؤاده؟ قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول: ماذا فعل عبدي؟ فتقول الملائكة: صبر حمدك واسترجع، صبر حمدك واسترجع. فيقول الله جل وعلا: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. الله أكبر. ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. حديث ثالث، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يؤتى بأهل البلاء يوم القيامة فيعطون عطاء ما يعطاه أحد من البشر، فيتمنى أهل العافية لو قرضوا بالمقاريض حتى يصلوا إلى هذه المنزلة. وفي الحديث الرابع أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد وكانت تصرع، يصيبها الصرع وكانت تسقط فتتكشف، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، أدعو الله لي. قال: أتصبرين ولك الجنة أو أدعو الله لك؟ قالت: أدعو الله لي ألا أتكشف وسأصبر بإذن الله جل وعلا. فصبرت ولها الجنة على ما هي فيه من بلاء، وهو بلاء أن يصاب الإنسان بالسحر فيصرع ويتأذى من تسلط الجن عليه عياذا بالله، عافانا الله وإياكم. هذا البلاء وأمثاله من البلايا إن صبر عليها الإنسان واحتسب نال أجرا عظيما من الله سبحانه وتعالى بالجنة. رابعا، تحقيق معية الله جل وعلا للصابرين، وأن يكون الله معك. يا جماعة، اللي في الدنيا ماشي في الطريق ومسافر ووالدته معه على الهاتف، أحيانا يشعر بطمأنينة أن أمه معه. إذا كان والده معه على الهاتف أحيانا يشعر بطمأنينة، ترسل الأم أحد أبنائها إلى السوبر ماركت أو إلى البقالة أو إلى المطعم وتقول له: سأتابعك على الهاتف. هذا كنوع من الطمأنينة، معية ومصاحبة. ولله المثل الأعلى، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه مع الصابرين فقال: إن الله مع الصابرين. إن الله مع الصابرين، وهذه معية خاصة. فالذين يصبرون الله جل وعلا يكون معهم بتأييده، بإحاطته، بعطاياه، بجوده، بتوفيقه، ببركته، يكون معهم سبحانه وتعالى معية خاصة لا تشبه معية المخلوقين، معية تنبغي بجلال وجهه وعظيم سلطانه. لو استشعرنا هذا المعنى ورأينا هذه الفوائد الأربعة، لا يا شيخ، في فائدة أعظم؟ نعم، هناك فائدة أكبر وأعظم، الفائدة الخامسة والسادسة والسابعة. نعم، صلوات من الله ومغفرة ورحمة، ورابعة هداية أيضا. اسمعوا يا إخواني، تكملة الآيات التي ذكرناها في بداية الدرس، عندما قال الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. الثمرة: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم الفائزون. المهتدون. الله جل وعلا يعطيهم صلوات، والصلاة من الله جل وعلا الدعاء لهم بالسلامة والحفظ والحماية والإعانة، ورحمة من الله جل وعلا تتنزل عليهم. يعني أنت مبتلى بمرض، الرحمة تنزل عليك، أنت مبتلى بحادث، الرحمة تنزل عليك، أنت مبتلى بسوء معاملة زوجة أو ولد، الرحمة تتنزل عليك، أنت مبتلاة يا أختي بتأخر زواج أو تأخر إنجاب أو بلية من البلايا أو أذى جيران أو أذى والدين أو زوج، كل هذا تتنزل عليك رحمات من الله جل وعلا. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وما أحوجنا اليوم إلى معنى الهداية ونحن نتخبط في عالم يحتار، لا ندري متى يدوم هذا البلاء، متى يخرج، متى ينتهي، لا ندري هل نرجع إلى بيوتنا، هل نعود إلى وظائفنا، هل نعيش كما يعيش الناس. أين الحيرة التي تغتابنا وتنتابنا وتغتال حياتنا؟ الله جل وعلا يهدينا من تلك الحيرة ويعطينا خيرا عظيما كبيرا لا يمكن أن يتصوره عقل. سابعا أو ثامنا من ثمرات الصبر أن يحصل الصابر على لذة وحلاوة الإيمان. عارف لذة الحلوى الجميلة التي تصنعها زوجتك أو تصنعها والدتك أو تشتريها من محل أنت تحبه؟ هل تشعر بلذة الآيس كريم أو لذة العصير أو لذة الطعام الذي تريد أن تأكله وقد امتلأ وقد يعني أكل الجوع بطنك وقد فرم الجوع أمعاءك؟ هذه اللذات لا تساوي أبدا لذة الإيمان وحلاوته إن صبرت على طاعة الله جل وعلا، أو صبرت عن معصيته، أو صبرت على الأقدار المؤلمة التي يقدرها الله عليك. اسمع إلى هذا الحديث العجيب. يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يا أخي تذوق طعم الإيمان، ارضى عن الله، ارضى عن ربك، ارضى عن هذا الرب، ارضى عن الأقدار، قل يا ربي افعل بما شئت، أغنني إذا شئت، أفقرني إذا شئت، أعطني من الذرية إن شئت، احرمني من الولد إن شئت، ارضى عن الله جل وعلا، فإن رضيت عن الله جل وعلا أدهشك الله بعطائه، وأدهشك الله بكرمه، وأدهشك الله بجوده. والله يا إخواني أقسم لكم بالله ما قابلت أحدا من أهل البلاء بعد أن فرج عنه إلا ويقول لي: والله ما ذقت لذة أجمل ولا أحلى من الصبر، وإني والله بقيت سنوات محروما من الولد، فلما رزقت بالولد بعد طول سنين وبعد صبر كبير ذقت حلاوة ما ذقتها. ويقول آخر: تعطلت تجارتي وفشلت حياتي وأصبحت مديونا عند الناس وأصبح الناس يطاردونني ويطالبونني، فلما صبرت وتصبرت وتحملت قمت الليل ودعوت الله وبكيت بين يديه وانكسرت إليه، أعطاني الله من اللذة والرضا عنه ما لا يخطر على بال. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لنازلة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا فشيمتك السماحة والوفاء، وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء تستر بالسخاء، فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء، ولا ترد الأعادي قط ذلا فإن شماتة الأعدى بلاء. لذلك أنت بحاجة أن تتجلد وأن تتصبر وأن تعلم أن لك أعظم الأجر من الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرت لك في هذه الدقائق التي مرت كما كبيرا من الأحاديث والنصوص والقصص والأخبار تكفيك أن تكون زادا لك. صارع الآن نفسك وقل للنفس: لا لا، رمضان لن يسرق مني، رمضان ما فيش مسلسلات وأفلام، يا جماعة ساعدوني، أنا أقول لكم ساعدوني، وأقول لشبابنا وبناتنا لنقوم بحملة عظيمة حتى لا يسرق منا رمضان. يا شيخ أنا متعود كل رمضان لازم أتابع مسلسل، يا شيخ أنا متعود كل رمضان لازم أتابع أي شيء كوميدي يطلعني من الأزمة اللي أنا فيها، يا شيخ أنا متعود. لا، اصبر اصبر، فإن الجلد في هذا الموطن من أعظم المواطن، أن تصبر عن معصية الله وأن تصبر على طاعة الله جل وعلا. والله إن هذا أعظم أجرا من الصبر على البلايا والأقدار المؤلمة. لذلك انوي أن يكون الصراع هذه الليلة مع قلبك صراع صبر، تلزم هذا القلب بالصبر فتورده إلى بستان الصبر وحديقته، لينهل من تلك الأزهار ويشم عبير تلك الورود. وإذا دعيت أجبت، أسألك باسمك الأعظم يا ربنا يا ربنا، يا مجيب السائلين، يا غياث المستغيثين، يا مجيب دعوة المضطرين، أسألك أن ترزقنا صبرا عظيما. اللهم ارزقنا صبرا عظيما، اللهم صبرنا على الطاعات، وصبرنا عن المعاصي، وصبرنا على الأقدار المؤلمة. اللهم ارفع البلاء عن بلاد المسلمين، اللهم ارفع البلاء عن بلاد المسلمين. يا رب لا يدخل رمضان علينا إلا وقد رفعت الوباء عن بلادنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على طاعتك وذكرك وشكرك. اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. بلغني الله وإياكم رمضان، وأعتق رقبتي ورقبتكم ورقابكم من النيران، وجعلني وإياكم ممن يدركون ليلة القدر فيقومونها إيمانا واحتسابا، إنه سميع قريب مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأكرر مرة أخرى، السؤال تجدونه موجودا في أول هذا المقال وأول هذا البوست، والإجابة تكون في داخل التعليقات. جزاكم الله خيرا، ألقاكم في الغد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.